إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، ذلك لأن التقوى هي الوصية التي وصى الله تبارك وتعالى بها الخلق جميعا، فقال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. واعلموا إخوتي الكرام أن تقوى الله عز وجل مجلبة للرزق وموجدة للعبد من كل ضيق مخرجا، فلقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واعلموا إخوتي الكرام أن التقوى توجد للعبد فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إذن أحبتي الكرام، تقوى الله عز وجل توجد لك مميزا بين الحق والباطل، ولن تجد إنسانا يتخبط ويتفرع ويقع ويلبس عليه الأمر بين الحق والباطل إلا بسبب بعده عن تقوى الله عز وجل. فأوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله عز وجل، هذا أمر. الأمر الآخر إخوتي الكرام هو أننا في شهر الله المحرم، وهذا الشهر المبارك من الأشهر الحرم التي جعلها الله تبارك وتعالى حراما يوم أن خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، منها في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد. ولقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مباركا في هذا الشهر بالصيام، وهو اليوم العاشر من هذا الشهر. حينما جاء إلى المدينة وجد أن يهودا يصومون هذا اليوم، فسأل لما يصوم اليهود هذا اليوم، فأخبر بأنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم، فصام اليوم، غير أن نفسه الكريمة تحب دائما أن تخالف أعداء الله. فقال فيما ثبت عنه في صحيح مسلم: لئن بقيت إلى قابل إلى العام القادم لأصومن التاسع، حتى يخالف اليهود فيجمع مع العاشر صيام اليوم التاسع. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء، فقال: يكفر ذنوب سنة مضت، وما أكثر الذنوب التي نقع فيها، فعلينا أن نحرص على صيام هذين اليومين المباركين، التاسع والعاشر من هذا الشهر المبارك، وهذان اليومان يوافقان الأحد والاثنين. وإن شاء الله تبارك وتعالى سيكون هنا في هذا المسجد إفطار جماعي نجتمع فيه على صلاة المغرب، ونفطر إفطارا جماعيا إن شاء الله تبارك وتعالى في اليوم التاسع واليوم العاشر إن شاء الله تبارك وتعالى. أما عن موضوعنا وهو تكملة الكلام عن إعجاز القرآن العلمي، وستكون هذه الخطبة هي الأخيرة في هذا الباب، لأننا أطلنا الكلام في مسألة الإيمان بالكتب، وخصصنا جزءا كبيرا للإيمان بالقرآن، وببيان أن القرآن هو من عند الله تبارك وتعالى، وبيان إعجاز القرآن في خرقه لحجب الغيب، سواء كان الغيب غيب الماضي أو غيب الحاضر أو غيب المستقبل. ثم أفردنا بعد ذلك في الكلام عن غيب المستقبل بالإعجاز، بما يسمى بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم. وأحب أن أنبه مرة أخرى أن قرآننا لا يحتاج إلى إثباتات علمية أو إلى اكتشافات علمية تبرهن على صحته، فإن المؤمن يوقن بقلبه ويرسخ في قلبه كرسوخ الجبال الرواسي الإيمان بأن القرآن من عند الله تبارك وتعالى، وفيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه الصدق الكامل، سواء ظهرت حقيقة علمية تؤيد ذلك أم لا. فنحن نوقن بأن قرآننا هو كلام الله تبارك وتعالى على الحقيقة، تكلم به من غير معرفتنا بكيفية التكلم، وأن هذه الألفاظ التي نقرأها والتي نحفظها في صدورنا والتي تكتب في المصحف هي كلمات الله تبارك وتعالى وكلامه، غير أن الصوت الذي أتكلم به أنا مخلوق، والمداد الذي أكتب به القرآن مخلوق، والقلب الذي يعي القرآن مخلوق. فانتبهوا لذلك، كل ذلك قررناه فيما سبق. ثم بعد ذلك إنما نتحدث عن الاكتشافات العلمية التي تصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيما أوحى به إليه جبريل عليه السلام من رب العالمين، حتى يزداد المؤمن إيمانا مع إيمانه، وحتى لا يستطيع إنسان في قلبه مرض وفي قلبه حقد على هذا الدين وعلى هذا الكتاب الكريم أن يزعزع إيمانك. هذا هو الباب فقط الذي يجعلني أن أذكر لكم بعض ما توصل إليه العلم الحديث وكان موافقا لما في القرآن الكريم. ذكرت لكم في المرة السابقة الكلام عن الذرة، وعن الحديث عن الذرة ليس في أصغر الأشياء، وذكرت لكم كلاما عن البحار وعن تقسيماتها، وعن التقاء المالح مع المالح، وعن التقاء المالح مع العذب. نتكلم اليوم عن خلق الإنسان، واعلموا أن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: سنريد آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال جل وعلا: وفي الأرض آيات للموقنين، للعاقلين المفكرين. وفي أنفسكم، لماذا تذهبوا بعيدا؟ قد يغفل الإنسان عن الآيات التي في الأرض، فهل تغفل عن الآيات التي في نفسك وأنت تباشرها وتنظر إلى نفسك مرات ومرات في المرآة يوميا؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ يعني خلاص أصبحتم عميانا، لا تلتفتوا ولا تنتبهوا لآيات الله الدالة على قدرته في خلقكم. إذن هنا في خلق الإنسان آيات، نذكر منها الكلام فقط عن ماء الرجل الذي خلق منه الإنسان. أما الكلام عن الطور الأول وهو الطين والحمأ المسنون والتراب، هذا كلام لا يخفى عليكم، لأن مرحلة الغيب فيه من الصعب جدا أن تكشف. وإن كان العلم الحديث قد بين أن عناصر الإنسان هي نفس العناصر الترابية، بتحليل مادة التراب من مقبرة ثبت أن هذا العنصر بعد تحلل الإنسان هو عنصر التراب. إذن خلق ربنا تبارك وتعالى الإنسان وهو آدم الأصلي من تراب. هذه الفترة نتركها جانبا ونأتي إلى مرحلة استطاع العلماء في العصر الحديث أن يصلوا إليها في بداية القرن التاسع عشر، سنة 1900 أو ما قبله، في آخر القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين. القرآن تكلم عن هذه الأمور التي ستعرفونها بعد قليل منذ 14 قرنا. والذي تكلم بهذا الكلام وأخبر الناس به نبي أمي عليه الصلاة والسلام، لا يعلم شيئا عن الدراسات الإنشائية ولا الأحيائية ولا العلوم ولا الفيزيقا ولا مسألة المجهر والتكبيرات، كل هذه الأمور ما كان يعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الكلام الذي كان ينزل عليه يؤديه كما أنزل عليه بدون ما يعرف عنه شيء، وما علم منه شيئا أخبر الناس به. ولذلك قلت لكم لما طلب منه أن يأتي بقرآن غير هذا أو يبدل، قال لهم: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، كيف أنا، من أين أتي؟ وقال لهم في موضع آخر: لقد لبثت فيكم عمرا من قبلي، أفلا تكلون؟ إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال لهم ذلك: أنا ما أستطيع أن آتي بآية ولا أبدل آية مكان آية ولا أي شيء من هذا إلا بما يوحى إلي ربي سبحانه وتعالى. أخبر القرآن الكريم عن ماء الإنسان أو عن الماء الذي خلق منه الإنسان مرة بلفظ النطفة، فقال جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، ريب يعني شك، من البعث يعني من بعثكم أحياء بعد موتكم، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. هذه الآية تدلنا على أن الإنسان في طور من الأطوار خلق من نطفة. ويقول جل وعلا: ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى إلى آخر الآية. ويقول جل وعلا: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. إذن هذا الطور، الآيات هذه التي استمعتم إليها تبين أن الإنسان خلق من نطفة وأن ماء الماء الذي خلق من الإنسان يسمى نطفة. في آيات أخرى يسمى هذا الماء بالمني، فيقول ربنا تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تمنون يعني هل رأيتم بأعينكم بعد بلوغكم المني الذي يخرج منكم؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ ويقول جل وعلا: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. إذن سمي هنا بالمني، ويسمى في آيات أخر بالماء. قال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ماء مهين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة، إلى آخر الآية. ليست هذه الآية التي أريدها، إنما أريد قول الله تبارك وتعالى في سورة السجدة: الذي خلق الإنسان، الذي بدأ خلق، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. ماء مهين. وقال جل وعلا في المرسلات: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون فويل يومئذ للمكذبين. إذن يطلق عليها نطفة ومني وماء. هذا حينما تقرأ هذه الآيات قد تظن أن الأشياء كلها شيء واحد. العلم الحديث بين أمرا تكلم عنه القرآن سابقا في قول الله تبارك وتعالى: ألم يكن نطفة من مني يمنى. نطفة من مني، من للتبعيض. إذن المني غير النطفة، إذن النطفة جزء من المني، فالمني هو السائل الذي يحوي النطفة، والنطفة هي عبارة عن الحيوان المنوي الذي يصل إلى البويضة فيخصبها ويكون منها الإنسان السوي. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يتكلم إلا بوحي يوحى عليه الصلاة والسلام قوله: ما من كل ماء الرجل يولد الولد. ليس من كل الماء، إنما من جزء من الماء. ثم يأتينا العلم الحديث بعد ذلك كما قلت لكم في مشارف القرن الذي نعيش فيه 19، يعني بعد حوالي 1300 سنة من قول القرآن أن الإنسان خلق من نطفة، والنطفة هذه جزء من المني. يأتي العلم الحديث ويقرر أن قذفة الرجل الواحدة من المني، من السائل المنوي، تحتوي على 400 مليون حيوان منوي. 400 مليون حيوان منوي. حيوان واحد فقط منوي هو الذي يستطيع أن يصل بعد رحلة شاقة، بداية بالمهبل ثم عنق الرحم ثم الرحم ثم قناة الرحم، ليصل إلى البويضة التي شاء الله تبارك وتعالى أن تكون من بين ملايين البويضات أيضا، ليلتقي هذا الحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين المجردة مع تلك البويضة، فتكون أنت من هذا الحيوان المنوي مع بويضة أمك من بين 4 ملايين حيوان. سبحانك يا رب. هذا ما وصل إليه العلم الحديث. إذن صدق ربنا: ألم يكن نطفة من مني يمنى. بالله عليك، إلى أي حد أنا وأنت والخلق جميعا في هوان؟ أين كنت؟ أين أنت من هذه الملايين الأربعين، الأربعمائة مليون حيوان منوي شاء الله تبارك وتعالى لحيوان واحد واختاره، وشاء الله لبويضة واحدة، فلا كل الحيوانات تصلح أن يكون منها بشرا، ولا كل البويضات تصلح أن يكون منها خلقا، إنما اختارك الله تبارك وتعالى واختار الحيوان المنوي الذي تخلق أنت منه من بين 400 مليون حيوان منوي. تكفل رعايتك في رحم أمك وتعرضت لصدمات سواء مادية أو عصبية، وشاء الله تبارك وتعالى أن ينجيك من هذه الصدمات وأن تكتمل شهورك إلى أن خرجت طفلا لا تعلم شيئا، والله يخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ثم لا يزال الطفل يكبر ويكبر 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 إلى أن صار بشرا سويا. ثم ماذا بعد ذلك؟ صار عالما، صار مهندسا، صار طبيبا، صار بروفيسور، صار وصار وصار وصار، فإذا به يبادر ربه بالمعاصي. أنسيت حياتك؟ عد إلى تاريخك، كان من الممكن ألا تلقح هذه البويضة وألا يكتب الله تبارك وتعالى لهذا الحيوان المنوي أن تكون منه. كان من الممكن أن تنزل سقطا في الأسبوع الأول أو في الثاني أو في الثالث أو في الشهر الأول أو في الشهر الثاني. كان من الممكن أن تموت عند ولادتك، كان من الممكن أن تموت وأنت في بداية طفولتك أو في بداية شبابك. أنسيت تاريخك؟ أنسيت أصلك؟ إذن على أي شيء تتكبر وبأي شيء تتكبر؟ إنما أنت فيه من نعمة فهي من ربك، لا دخل لك في أي نعمة عليك، لا في ولد ولا في مال ولا في منصب ولا في جاه ولا في أي شيء من الوجود، من نعم الوجود. أنت عبد ذليل فقير فقر حقيقي إلى ربك الغني، غنى ذاتي سبحانه وتعالى. اعلم هذه الحقيقة جيدا، وما أصي الله تبارك وتعالى بشيء من المعاصي إلا بسبب الغفل عن هذه الحقيقة. ولذلك الرجل المؤمن في سورة الكهف قال لصاحبه الكافر لما تكبر بأولاده وتكبر ببستانيه وحديقتيه ودخل معجبا متكبرا منتفخ الأوداج بسبب الأولاد وبسبب البستان وبسبب المال، قال وما قال أنا أكثر منك مالا وولدا، وقال أيضا وما أظن أن تبيد هذه أبدا، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. لكن المؤمن عزيز بإيمانه، ما قهره فقره وما قهره غنى صديقه وصاحبه، وإنما قال له ماذا؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ أكفرت به؟ أنسيت أصلك؟ أنسيت أنك كنت في يوم من الأيام طينا؟ أنسيت أنك كنت نطفة في صلب أبيك؟ ولولا أن الله تبارك وتعالى شاء لك أن تكون بشرا ما كنت؟ أنسيتك وتاريخك؟ أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إذن هذه الحقيقة، حقيقتي وحقيقتك، إذا ما جمعناها سويا لوجدنا أننا أفقر خلق الله تبارك وتعالى إلى الله، وليس لنا سلطان على أنفسنا إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، بل إن الجوارح التي نعصي بها الإله ليست في ملكنا وإنما هي ملك ربنا. فالذي يتكلم بلسانه ليضل الناس على علم ويقف ويتشبق ويقنع الناس بأن مثل هذه الأعراس ينبغي أن يكون المطرب مكاني أفضل وأحب إلى الله ورسولني، أو يجوز الاختلاط في مثل هذه الأعراس، أو يدلس على الناس بالباطل ويقول كان صحابي وصحابية عشيقان لبعض ويعلم قصتهما النبي عليه الصلاة والسلام، ويتقول على الله بما لا يعلم. مغيث وبريرة كان زوجين وكان عبدين، فعتقت بريرة، فعندما توثق المرأة فهي بالخيار أتبقى مع زوجها أم لا، لكن الرجل يريد أن يلبس على الناس وأن يدلس على الناس ويبين أن بريرة ومغيث كان عاشقين، كان زوجين. فإذا أقول أن اللسان الشاهد هنا أن نعمة اللسان التي من الله بها على الإنسان ليبين وأعطاه فصاحة وأعطاه علما وأعطاه شعرا وأعطاه كل شيء، إنما هي من خلق الله تبارك وتعالى. كف عن الباب إلا أخرس الله لسانك، وإلا شل الله لسانك، فأنت لا تملك لسانك. اليد الخبيثة التي تكتب تقريرا بالباطل في إنسان بريء هي ليست بملكه، إنما هي ملك الله تبارك وتعالى الواحد القهار. إن شاء الله تبارك وتعالى شلها لفعل، ولا يعجزه أحد. إذن فعلامة التكبر علامة، وعلامة تلبيس على الناس في دينهم. إلى متى؟ أتظن أنك تخلد؟ أتظن أن ما يصل إليك من المدح والمديح ومن المال نافعك يوم القيامة؟ كلا والله، كلا والله. إذن فانتبهوا لذلك جيدا، اعلموا انكم فقراء الى الله تبارك وتعالى فقرا ذاتيا اصليا. مهما اوتيت، فمهما اوتي الانسان من مال او من اولاد او من زوجة او من علم او من اي شيء، فانه مدين الى الله تبارك وتعالى بكل هذه النعم، ولا دخل لنا فيها. فقط انت كنت سببا يسيرا، عملت فوفقك الله تبارك وتعالى. تذكر أصلك، تذكر أين كنت. انتقلت من صلب آدم، ألم تعلم أنك قد علم أصلك وعلمت نطفتك منذ آدم؟ فانتقلت من صلب آدم إلى أحفاده، بل إن الله تبارك وتعالى من عليك بأن كنت في أصلاب المؤمنين. بمعنى أن الذين هلكوا من قوم نوح ولم يبق معه إلا المؤمنون، فأنت كنت في أصلاب هؤلاء، ثم انتقلت إلى أحفادهم إلى أحفادهم إلى أن وصلت الآن. تلك نعمة يمنها الله تبارك وتعالى على الخلق، ويذكر بها الرجل المؤمن صاحبه الكافر في هذا المقام، ويقول له: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. هذه آية. نأتي إلى جزئية أخرى توصل إليها العلم الحديث، وإن كنت أرجو هذه الجزئية إن شاء الله بعد هذه الاستراحة اليسيرة. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله، آية كشف عنها العلم الحديث وهي نتلوها دائما في سورة الطارق: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وأحب هنا أن أنوه إلى آية سورة عبسة: قتل الإنسان ما أكثره. وهذه الآية يستحثنا ربنا تبارك وتعالى ويبين لنا شدة كفر الإنسان بنعم الله تبارك وتعالى. قتل الإنسان ما أكثره، لماذا يكفر الإنسان بنعم ربه؟ قتل يعني لعن، لعن الإنسان ما أكثره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلق قدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. هذا هو الإنسان. فيجمل ربنا تبارك وتعالى تاريخه وحياته وبعثه في هذه الآيات القصار: قتل الإنسان ما أكثره. لماذا يعرض عن ربه؟ لماذا يكفر بنعم ربه؟ ما يدري من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، يذكرنا بالموت. أعلو كما شئت وضلل الناس كما شئت فإنك آتينا، افعل ما شئت، إن إلى ربك الرجعة. ضلل، قل عن حديث في البخاري أنه من ترهات التي ينبغي أن لا يؤمن المسلمون، حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم على يد لبيد بن الأعصم، صحيح البخاري موجود. يقول هذه من سقطات البخاري. يا أخي استحي من شيبتك، استحي من شيبتك. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هناك وجه في التفسير: وجاءكم النذير يعني جاءكم الشيب، يعني ما دامت الشعرات البيضة ظهرت في لحيتك فضلا عن كونها كلها بيضاء، استحي من شيبك، استحي. قل حقا، إنما بقي من أجلك ليس كالذي فات، لأن آجال أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70 إلا الشواذ، يعني في واحد ممكن يعيش 120 170 180 ماشي الحال، لكن الأصل ما بين 60 و70. استحي، استحي، اخجل وأنت تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول على الله بغير الحق، استحي واخجل. قتل الإنسان ما أكفره. أما الآية التي نحن بصددها: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، دافق يعني مدفوق، يخرج من بين الصلب والترائب. إجماع أهل العلم من المفسرين أن الصلب هو العمود الفقري بالنسبة للرجل، وأن الترائب هي ترائب المرأة، يعني المنطقة منطقة عظام الصدر والأضلاع. فهنا كيف الماء ماء الرجل إنما يخرج حقيقة من الخصيتين، فكيف هذا؟ انظر إلى ما توصل إليه العلم الحديث، آية من آيات الله تبارك وتعالى، وتوصلوا إلى ذلك قريبا. في تكوين الجنين يقولون من تقريبا في الأسبوع السابع اتضح أن الأعضاء التناسلية من خصيتين ومبيضين بالنسبة للمرأة، مبيضين، وبالنسبة للرجل خصيتين، تتكون من حدبة تناسلية في المنطقة. أصل تكوينها وأنت جنين، أصل تكوين هذه الأعضاء في منطقة بين العمود الفقري وبين الترائب بين الأضلاع، أصل التكوين. ثم تبدأ الخصية في التدلي، في النزول، في النزول، في النزول، والمبيض كذلك، إلى أن توضع الخصية في الصفن، يعني في الكيس اللي هو فيه الآن، وتخرج خارج الجسم، والمبيض يصل إلى حوض المرأة. إذن ففي أصل التكوين كونت الخصيتين وكونت الخصيتان وكون المبيض في منطقة بين الصلب والترائب. سبحانك يا رب. هذا كلام رب، ما هو كلام بشر، كلام الذي خلق فسوى. هذا توصل إليه العلم الحديث. إذن الماء الذي يخرج حقيقة إنما أصله جاء من أين؟ من بين الصلب والترائب. لأن واحد منهم من المعاندين وقف قال تعالوا ده احنا توصلنا الكشف رهيب جدا، معروف أمام الناس أن الماء يخرج من الخصيتين، وأن تكوين ماء المرأة أيضا من المبيض، وتخرج البويضة من عند المبيض عند المرأة. طيب أمال كيف تقولوا أن الماء بيصل من بين الصلب والترائب؟ من وين هذه جبتوها؟ فبحث علماء المسلمين الأمر فوجدوا أن أصل تكوين الخصيتين وأصل تكوين المبيض في الأنثى في الأنوثة في الأسبوع السابع وأنت جنين، تكونت هذه الأعضاء حقيقة في منطقة ما بين الصلب والترائب. ولذلك لما هللوا وعرفوا الجنين في بطن الأم ذكر أم أنثى قالوا بس وصلنا، ها القرآن يقول ويعلم ما في الأرحام، وهذه خاصة خاصية من خصيات الله تبارك وتعالى ويختص بها ربنا في علم الغيب، وإحنا علمنا ما في الأرحام. قلنا لهم علمتم ما في الأرحام من ماذا؟ قالوا ذكر أو أنثى. قلنا لهم متى؟ لم يستطع العلم الحديث والأجهزة الحديثة أن تعرف الجنين ذكرا أو أنثى إلا بعد الأسبوع السابع وبداية الأسبوع الثامن، وهي الفترة التي قلت لكم أن هذه الخلايا تتحول إلى خصة ومبايض وتبدأ في النزول وتبدأ في التميز وتبدأ تنزل 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 إلى نهاية الشهر السابع، فتنفصل الخصية عن الجسد يعني عن داخله في الخارج، والمبيض يكون في حوض المرأة الجنين الأنثى يعني. إذن هذه المعلومة أنكم ما علمتم ذكرا أو أنثى إلا بعد الأسبوع السابع أو في بداية الأسبوع السابع أو في بداية الأسبوع الثامن على أقوال بينهم، لكن الآية تبقى كما هي ويعلم ما في الأرحام. هل الذي سيخرج تعلمون سيكتمل نموه أم لا؟ سيخرج صحيحا أم مشوها؟ تعلمون أن ما مستقبله؟ تعلمون أنه سيكون ماذا؟ شقيا أم سعيدا؟ ما الذي سيحدث على يديه؟ ما الأمراض التي ستصيبه؟ إذن ويعلم ما في الأرحام شاملة ولن يصل إليها بحال من الأحوال. يعلم ما في الأرحام من شقاوة وسعادة، من رزق. يستطيع إنسان أن يعرف الجنين الذي سيخرج ما رزقه، ما أجله، شقي أم سعيد. إذن يبقى عندنا أنكم علمتم جزءا يسيرا وهو الذكور والأنوثة، ولم تستطيعوا أن تعرفوها قبل الأسبوع السابع أبدا. طيب بمجرد أن حللتم للمرأة وعرفتم أنها حامل، قولوا لي ذكر أم أنثى؟ ما دمتم علمتم ما في الأرحام ما يعرفون، إلا لما تميزت بالتصوير التلفزيوني الحديث بالأشعة الفوق الصوتية، لما عرفوا أن هذه الهرمونات أو هذه الخلايا تحولت بالفعل إلى خصيتين أو إلى مبيضين بالفعل، وبدأت في النزول من بعد الشهر السابع من بعد الأسبوع السابع، وتنفصل كما قلت لكم وتخرج حقيقة وتجلى بوضوح بعد نهاية الشهر السابع. إذن أقول إخوة الكرام أن العلم الحديث لا يخيفنا كما أخاف السابقين من أهل الكتاب، لأن الكتاب عندهم محرف ومكتوب بأيديهم، فلما كانت تظهر حقيقة علمية ولم يجدوا لها صدى في كتبهم كانوا يتهمون العلماء بالهرطقة وبالزندقة ويقتلون العلماء. أما نحن فإن العلوم الحديثة تزيدنا تصديقا لربنا تبارك وتعالى على تصديقنا، وتزيدنا إيمانا على إيماننا، وتكشف عن تفسير ما هو خفي عن الخلق من كتاب ربنا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا يقينا على يقيننا، وأن يزيدنا إيمانا مع إيماننا. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك بالصرب المجرمين، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم احدا. اللهم فرج الكربة عن اهل كسوف المؤمنين. اللهم فرج الكربة عن المسلمين في كل بقاع الارض يا رب العالمين. اللهم دمر الظالمين بالظالمين ونجي المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن توفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة المباركة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويقضى فيه بكتابك وتتبع فيه سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وقوموا إلى صلاتكم، يرحمنا ويرحمكم الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار. اللهم آمين رب العالمين، كما نسأله جل وعلا أن يكشف الكرب عن كل مؤمن في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا عباد الله، نعيش في هذا اليوم المبارك بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله ومدده وطوله مع الركن الرابع من أركان الإيمان، كما في حديث جبريل المشهور حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فأجابه صلى الله عليه وسلم بأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره في بعض الروايات. إذن فالركن الرابع من أركان إيماننا هو الإيمان بالرسل. فما معنى الرسل؟ الرسل جمع رسول، والرسول هو الذي يوحى إليه بنبأ السماء ويؤمر بتبليغ ما يوحى إليه، ذلك هو الرسول. فإذا أوحي إلى بشر بنبأ السماء ولم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه فذلكم هو النبي. إذن يكون هذا نبي. إذن فهناك فرق بين النبي والرسول، ف فالنبي يوحى إليه ولم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه، والرسول يوحى إليه ويؤمر بتبليغ ما أوحي إليه. إذن فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. ثم نأتي بعد ذلك إلى أمر آخر، ألا وهو ما معنى الإيمان بالرسل؟ معنى الإيمان بالرسل أن نصدق تصديقا جازما بأن الله تبارك وتعالى أرسل في كل أمة رسولا لكي يأمرهم بعبادة الله الواحد القهار، وينهاهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى. دليل ذلك من كتاب ربنا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن فمن هذا نعلم أن الرسل جميعا دعوتهم واحدة، أصل دعوتهم واحدة، ألا وهي توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى. وقد تختلف شرائعهم، فيحل ربنا تبارك وتعالى لهذا النبي ما يحرمه على ذلك النبي، ويشرع ربنا تبارك وتعالى لهذا النبي ما لم يشرعه لذلك النبي، على حسب حكمة الله تبارك وتعالى التي تتفق مع الخلق، أو التي تناسب أحوال الخلق في الفترات المختلفة من حياتهم. إذن فأصل دعوة الأنبياء واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين وعدم الشرك به. ثم إننا لنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين ذلك في حديث، على أن الأنبياء أبناء علات أو أبناء لعلات. أبناء العلات هم أبناء الضرائر، أمهاتهم شتى وأبوهم واحد، رجل عدد تزوج من ثلاثة أو أربع، من ثلاث نسوة أو أربع نسوة، أنجب أولادا، فالأولاد جميعا يشتركون في هذا الأب ويختلفون في الأمهات. فكذلك الأنبياء يشتركون في أصل الدين في التوحيد، ويختلفون في الشرائع، فشرائعهم مختلفة، أما دينهم فواحد وهو الإسلام. فانتبهوا لذلك. نأتي إلى جزئية أخرى من جزئيات الإيمان بالرسل، وينبغي أن تهتموا بها كثيرا، ألا وهي إن الكفر برسول واحد كالكفر بسائر الرسل الكرام. فلو آمن رجل بجميع الرسل من لدن آدم، أو من لدن نوح، لأن أول الرسل هو نوح، من لدن نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكفر بمحمد، لن ينفعه إيمانه بجميع الرسل السابقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء. فلو آمن بنوح وبإدريس، ولو آمن بإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وآمن بموسى وهارون واليسع وذا الكفل، وآمن بكل هؤلاء، ثم كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، لن يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، فقد كفر بالله رب العالمين. هذه مهمة جدا، لأن بعض الناس يستغربون حينما تقول لهم أن النصراني كافر، يقول لك كيف كافر؟ اليهودي كافر، يقول لك كيف كافر؟ أليس من أهل الكتاب؟ هناك فرق بين أنه من أهل الكتاب وأنه كافر. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم؟ وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون. إذا ليس معنى أنهم من أهل الكتاب بأنهم ليسوا بكافرين، لا، هم أهل الكتاب، يعني أنزل عليهم على رسولهم كتاب بخلاف المشركين. فالمشرك كافر، والذين أوتوا الكتاب إن لم يؤمنوا بما في كتبهم كفرة. ولكن هناك فرقا بين المشرك وبين الكتابي. فيجوز لك أن تأكل من طعام الذين أوتوا الكتاب وأن تسمي عليه أنت، ويجوز لك أن تتزوج من الكتابية على ما هي عليه، يجوز لك ذلك. ولكن لا يجوز لك أن تأكل من ذبيحة المشرك، ولا يجوز لك أن تتزوج من مشركة. إذن هناك فرق ينبغي أن ننتبه إليه. فالكفر برسول واحد كالكفر بكل الرسل. قال جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إذن لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بينهم في ماذا؟ في أصل الإيمان بهم. ثم نأتي إلى آية أخرى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، يعني نؤمن ببعض الرسل ونكفر ببعض الرسل، أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافر، ويريدون أن يبتغوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذن لا ينبغي أن نفرق بين الله ورسله، ولا أن نفرق بين رسول ورسول في أصل الإيمان. حدثت مرة مشادة بين مسلم ونصراني، فقال النصراني للمسلم: أنا أؤمن بكل رسل ولكن لا أؤمن بمحمد. فأخذت الحمية المسلم وقال: وأنا أؤمن بكل الرسل ولا أؤمن بعيسى. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هكذا تورد الإبل يا سعد؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما هكذا تكون المشارب، حمية جاهلية، وأنت وهو سواء في الكفر. فإذا المسألة تحتاج إلى اتزان وإلى وقوف إلى جانب الحق. فليس معنى أنه كفر بمحمد أن تكفر أنت بعيسى عليه الصلاة والسلام، إنما تبين له وتبرهن له على صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخذه باللين والرفق علّه يؤمن بالله تبارك وتعالى. لكن أن تقابل الكفر بكفر مثله، فكلاكما في الكفر سواء، وكلاكما مخلد في نار جهنم لا تخرجون منها إذا متما على ذلك. هذه واحدة. مسألة أخرى هامة جدا في جزئية الإيمان بالرسل: أن نؤمن بأن الرسل عليهم صلوات ربي وتسليماته هم الهداة للخلق جميعا. والهداية هنا بمعنى الدلالة والرشاد. فانتبه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولكل قوم هاد، إن أنت إلا نذير، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد، يعني يهديهم إلى سبيل الرشاد. وقال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولكن هداية السداد والتوفيق والرشاد والإيمان بالله تبارك وتعالى لا يملكها لا ملك مقرب ولا رسول مهما كانت درجته عند الله تبارك وتعالى. الذي يملك هداية التوفيق والسداد والإيمان، الذي يملك القلوب والذي يصرف القلوب والذي يقلب القلوب كيف يشاء سبحانه وتعالى. فانظر، أثبت ربنا تبارك وتعالى للرسل الهداية، هداية الدلالة، يدلك يهديك، وأثبت لرسولك ذلك هداية الدلالة، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه هداية الرشاد فقال جل وعلا: ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. وقال له أيضا، قال سبحانه وتعالى لحبيبه وخليله محمد عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هداية التمكين من القلب، وأن تحول إنسانا من الكفر إلى الإيمان، من الفسوق والفجور إلى الصلاح، لا يملكها حتى الرسل، انتبهوا لذلك. وهنا نشير إشارة هامة إلى أن بعض الناس قد يلومون على عالم من العلماء وهو على الصراط المستقيم، يلومون أن ابنه مثلا أعطى المخدرات، أو أن زوجته كذا وكذا وكذا، ليست بصالحة ولا تلتزم بالحجاب. نقول لهؤلاء رويدكم: سلوا الله العافية أولا، وسلوه الثبات والرشاد. لا يضار المؤمن الصالح إذا أخرج الله تبارك وتعالى من صلبه فاسد فاجر. فهل يوجد في البشر رجل بعد الرسل، يوجد في البشر رجل في صلاح نوح من أولي العزم من الرسل، وهل يلام نوح على أن الله تبارك وتعالى قد طبع على قلب ابنه وجعله مع الكافرين؟ قال: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذا كان في جملة الكافرين، ولا لوم على نوح في ذلك عليه السلام. إنما يلام المرء الصالح والداعية إلى الله إذا قصر في النصح والرشاد لأهل بيته. كذلك أيضا قد يبتلى ولد بار طائع لله ولرسوله وملتزم بسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأب فاجر سكير عربيد. إذن فلا لوم على هذا الولد البار. فهل يوجد ولد بار في البشرية بعد الرسل كبر إبراهيم لأبيه؟ لا يوجد. إبراهيم أصل الملة، إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك مكث مع أبيه فترة طويلة. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. سلك معه كل مسلك حسن لهدايته، ومع ذلك طبع الله على قلبه وحال بينه وبين العلم وبين نور الهداية. فهل يلام إبراهيم على كفر آزر؟ لا يلام إبراهيم على كفر آزر. وقد يرزق رجل صالح تقي بزوجة فاسدة عاصية لربها، فلا ينبغي أن يلام هذا الصالح على ما ابتلاه الله به. فهذا هو نوح عليه السلام، وهذا هو لوط عليه السلام، نبيان رسولان، ومع ذلك ابتلاهما ربهما بزوجتين غير صالحتين، بل ضرب بهما ربنا تبارك وتعالى المثل. قال جل وعلا: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. والخيانة هنا خيانة دعوة. حاشا لله تبارك وتعالى أن يبتلي نبيا من أنبيائه في زوجة زانية بخيانة زنا، حاشا لله أن يفعل ذلك، فإن المسألة في الأعراض شديدة. إنما الخيانة هنا خيانة دعوة وخيانة اتباع لهذا الرسول، عصيان في أصل الدين. إذن هل قصر؟ هل تظنون أن نوحا قد قصر في دعوة زوجه؟ هل تظنون لوطا قد قصر في دعوة زوجه؟ كلا والله، وإنما هو ابتلاء. إذن فلا يلام نوح ولا يلام لوط على فساد الزوجتين وعلى عدم إيمان الزوجتين. وفي المقابل قد تبتلى امرأة صالحة تقية ورعة صوامة بالنهار قوامة بالليل، تبتلى برجل فاجر عربيد سكير، فهل تلام على هذا الرجل وتنصح له بالليل والنهار؟ هل تلام على ذلك؟ لا لوم عليها، لأنها مهما كانت فلم تصل إلى درجة آسية امرأة فرعون. وضرب الله ربنا تبارك وتعالى بها مثلا للذين آمنوا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. إذن فهي مثل يضرب وقدوة يقتدى بها في هذا الباب. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهي امرأة صالحة مؤمنة في بيت طاغية من طواغيث الأرض، بل من أشر أهل الأرض في زمانه. إذن فلا تلام الزوجة الصالحة على فجور زوجها وفساده، وإنما نقول لهذه الزوجة اصبري على زوجك، واجهيه دائما بالنصح والرشاد، اصبري على أذاه، لا نفعل كما يفعل من لهم مآرب في التفريق بين النساء وأزواجهم. كيف تصبرين على مثل هذا الرجل؟ إن مثلك لا يستحق إلا رجل صالح، ويحرضها على أن تهجر بيتها وأن تطلق من زوجها وإلى آخر. هؤلاء ما فقهوا في دين الله شيئا. إنما إذا عرضت عليك مشكلة من مثل هذه المشاكل أن تذكرها بآسيا امرأة فرعون كيف كانت عند الكافر وتحت الكافر، وكانت تصبر على أذاه وتدعو ربها أن ينجيها منه ومن فجوره وفسوقه وكفره. هذه هي أحوال الهداية. فمسألة تمكين الهداية من القلوب لا يملكها رسول ولا نبي ولا ملك، إنما الذي يملك ذلك هو مقلب القلوب. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ومن هذا؟ هو أهدى الخلق جميعا صلى الله عليه وسلم. أحيانا إخوة الكرام يعني نحمل أطفالنا ما لا يطيقون، ونريدهم أن يكونوا صورة منا، وهم في الطفولة. الطفل له حياته، له مرحه، له لعبه. تذكر نفسك وأنت طفل كيف كنت. فيريد من الولد أن يكون يعني يعامل الولد الصغير في سن العاشرة كأنه في سن 20 أو 30. لا، ليس كذلك الأمر. إنما تنصح، ترشد، تأمره بالصلاة، تأخذه مرة مرة تتفلت منه الصلاة، الكبير تتفلت منه الصلاة، صلاة الجماعة، مرة بالثواب، مرة بالعقاب، مرة بالنصح، مرة بالتحفيز بجائزة بهدية، مرة بفسحة في الخارج، مرة تحرمه من الفسحة لأنه قصر في كذا. ولكن دعه يعيش حياته كطفل، له طفولته، له حياته، طفل غير مكلف أساسا. وإنما نأخذه ونصطحبه إلى المسجد ونحمل البنت الصغيرة على الحجاب وهي غير مكلفة، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغت الفتاة الحيض أو المحيض فلتفعل كذا وكذا، على أساس لو بلغت الحيض يعني بلغت. إنما نحملهم ونعودهم على ذلك. ولكن لا يكون الأمر يعني في الشدة دائما نتجهم في وجوههم ودائما نعبث في وجوههم ودائما لا نستمع إليهم ودائما نريد منهم أن يفعلوا الصواب دائما. أنت لا تفعل الصواب دائما، أنت الأب لا تفعل الصواب دائما، فكيف تطلب من طفلك وهو في طفولته وغير مكلف ولو مات الآن هو من أهل الجنة بخلافك أنت فتؤاخذ بمعاصيك وبما اقترفت يداك، أما هو لو مات فرفع القلم عن ثلاث من ضمنهم الصبي حتى يحلم. فإذا من دعوة هذه ليس معناها أن نترك الحبل على الغارب كما يقولون للطفل أن يفعل ما يشاء، لا، إنما تقويم ولكن دليل، وإنما نصح ولكن مع مراعاة أنه طفل وله حياته وله تصورات وتخيلاته، وينبغي أن تجيب على أسئلة ابنك مهما كانت ولا تصده ولا تقول له لا ما تقول كذا الله كذا وكذا، لا، بشيئا فشيئا يريد أن يتصور. الطفل لا يتصور إلا الأشياء التي يراها، فحينما تحدثه عن الله وهو غيب يريد أن يتخيل من هذا الإله، فيجب أن تكون إجاباتك على ما يطيقه عقله وإياك أن تصده. فإخوة الكرام لابد أن نعلم أن الهداية للدلالة والرشاد مطلوبة من كل إنسان، أن تدل كل إنسان على الحق، وستسأل على ذلك في التقصير في هذه الناحية. أما هداية التمكين من القلوب فلا يملكها إلا رب القلوب سبحانه وتعالى، ولن تسأل عنها ما دمت لم تقصر في هداية الدلالة والرشاد، فلن تسأل عن هداية التمكين وإما يملكها رب العالمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره، أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام. وأشهد أن نبينا ومعلمنا وشفيعنا بإذن ربه محمدا عبد الله وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أيضا من جزئيات الإيمان بالرسل أن نؤمن بأنهم صادقون بررة أتقياء، لم يكذبوا على الله بشيء، وبلغوا كل ما أوحي إليهم ولم يكتموا عن الخلق شيئا. فهل على الرسل إلا البلاغ؟ وقال جل وعلا: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولقد توعده سبحانه وتعالى أنه لو زاد شيئا أو تقول بشيء على الله لقتله، فقال جل وعلا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن لا يوجد رسول من الرسل فضلا عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ويزيد شيئا فيما أوحي إليه من ربه أو ينقص منه شيئا، ولن يتقول رسول من الرسل على رب العالمين. إذن فالحق الحق فيما أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، والذين يفترون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون شيئا من الأحاديث الصحيحة التي وردت على لسانه، وهو الذي قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص عندما أراد أن يكتب حديثه، قال اكتب فما يخرج منه إلا الحق. هذا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم. إذن يجيئنا إنسان مهما كانت مكانته ينكر حديثا صحيحا في البخاري أو في مسلم بحجة أنه لا يوافق عقله، أي عقل هذا؟ ضع عقلك تحت حذائك تحت نعلك. عندما يأتيك الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أقول سمعنا وأطعنا، أما عقلك فلا وزن له عندنا. أي عقل هذا الذي يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت في الصحيح؟ إذن هذا هو الإيمان بالرسل والتصديق الجازم بما أوحي إليهم من ربهم وأنهم بلغوا. جزئية أخيرة في لقاء اليوم، والحديث لم ينتهي بعد وسنكمله إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة، جزئية أن نؤمن بصفات معينة وصف بها بعض الرسل. مثلا أن الله تبارك وتعالى اتخذ إبراهيم خليلا، قال تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، واتخذ محمدا خليلا. لم تكن هناك آية تدل على ذلك، ولكن ثبت في الصحيحين حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال في خطبته المشهورة لو كنت متخذا من البشر خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله. إذن هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فالخلة ثابتة لإبراهيم وثابتة لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخلة فوق المحبة، درجة أعلى من المحبة. وكلم الله موسى تكليما، ونؤمن أن إدريس رفعه الله تبارك وتعالى مكانا عليا ورفعناه مكانا عليا، ونؤمن أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونؤمن أن عيسى لم يقتل ولم يمت، ونؤمن أن عيسى لم يصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فإن وافقنا القوم في أي إيمان من الكفريات كأننا كذبنا رب العالمين. إذا لو وافقناهم في عيد القيامة بأن المسيح مات وقام كأننا كذبنا القرآن. لو جلسنا معهم في مائدة واحدة هم يشهرون الصليب، ما معنى الصليب؟ معنى الصليب أن المسيح صلب، يعني كأنه يقول لك صاحب العمامة التي بجانبه افهم يا صاحب العمامة المسيح صلب. إذن فقرآنك كذب. عندما تجالسه بعمامتك ومنصبك الكبير في عيد من أعياده وهو يعلن صليبه في العصا التي يمسكها وفي الصليب المعلق على صدره، ما معنى ذلك؟ أنه يكذب آية صريحة من كلام رب العالمين. وبما أنه كذب آية صريحة فكذب محمدا صلى الله عليه وسلم، الذي أخبرنا بالقرآن هو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن كأنه يقول لك أنت تجلس بجواري فكأنك تؤمن بأن المسيح صلب، وكأنك تكفر بآية من كتاب ربك الذي تحفظه بين جنبي صدرك، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولكن الناس لا ينتبهون لمثل هذه الحالات ولا يلتفتون إليها، واختلط الحابل والنابل. إذن هذا هو الإيمان بالرسل، إيمان لابد أن يمس سويداء القلب، لابد أن يستقر في القلب كاستقرار الجبال الرواسي، ويصحبه عمل ويصحبه يقين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر ببطشك وجبروتك أعداء الدين. اللهم ارفع البلاء عن المؤمنين من أهل كوسوفا، اللهم ردهم إلى بلادهم ردا جميلا، اللهم ردهم إلى بلادهم سالمين غانمين. اللهم عليك بالصرب الصليبيين المجرمين، احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم دمر الكافرين بالكافرين ونجي المؤمنين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهديهم الى الرشاد والى السداد، اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم بطانات السوء، انك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اقول ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وقوموا الى الصلاة يرحمنا ويرحمكم الله.